أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الفصل الثامن والأخير من المرحلة الخامسة، وهو الفصل الذي يعنى بعنوان تميز الماهيات وتشخصها. أولا، في تحرير محل الكلام، يشتمل هذا الفصل على جملة من القضايا التي وقعت محل كلام بين الحكماء، وعمدتها أن التشخص بأي شيء يحصل. هذه مسألة خلافية بينهم، وأيضا أنه هل هناك تشكيك في الماهية أم لا، وأيضا هذه مسألة خلافية بينهم، خاصة بين الإشراق والمشاء، وقد كانت هذه المسألة خلافية قبل صدر المتألهين. وقد طرح بعض الحكماء أنحاء التمايز عند الكلام أيضا عن النحو الذي يدخل فيه التمايز بين النقص والكمال بين الأشياء، أي التمايز التشكيكي. فالتمايز التشكيكي المشهود خارجا إلى أي نحو من أنحاء التمايز يرجع، أيضا وقع كلام بينهم، فجوز شيخ الإشراق أن يكون هذا نوع مستقل من أنواع التمايز بين الماهيات، وقال أن من أنواع التمايز هو التشكيك في الماهية، وخالف في ذلك الشيخ الرئيس. وهذا قد اختلفت فيه الكلمات والآراء قبل صدر المتألهين كما قلت، وقد اختار شيخ الإشراق أن التشكيك يرجع إلى التمايز، بل هو نحو مستقل من أنحاء التمايز، بينما نجد الشيخ الرئيس يرفض التشكيك بالماهيات ويقول إن الذاتيات لا تقبل التشكيك، ويذهب إلى تبرير التمايز التشكيكي بنحو آخر. بينما صدر المتألهين فقد ذهب كما مر في المرحلة الأولى إلى أن التشكيك يرجع إلى الوجود، وذلك استنادا على أصالته واعتبارية الماهية. ومن هنا ينفتح بحث التفريق بين التميز والتشخص، وأن التشخص الذي هو هذية الشيء هل يرجع للوجود أم لا؟ وقد فرق صدر المتألهين بين التشخص والتميز عند كلامه حول الكلي والجزئي، وقد ذكر ملا هادي السبزواري أن صدر المتألهين قيد الجزئي عند كلامه حول الجزئي بأنه ما يمنع من الشركة، يعني لا يصدق على كثيرين، هذا يقصد به ما يمتنع أن يكون مشتركا. قال الحكيم السبزواري أن قصد صدر المتألهين من امتناع الشركة عند تعريفه للجزئي أنه يقصد به التشخص، فلا ينبغي التوهم من ذلك أن الجزئية تعني التميز إلى غير ذلك. فهذا التفريق بين التميز والتشخص جاء في كلمات صدر المتألهين في طول كلامه عن الكلية والجزئية، وقد ذكر فصلا مستقلا في أنحاء التميز. على أي حال، فإن هذا الفصل وإن كان عنوانه يوحي بالتفريق المفهوم والتصور بين التميز والتشخص، يعني بين مفهوم تميز الماهيات ومفهوم تشخصها، إلا أن البحث ليس تصوريا بالكامل، بل هو بحث أيضا يشتمل على قضايا خلافية أشرت إليها. هذا ما يمكن أن يقال في تحرير محل الكلام، بحيث ينكشف مواطن البحث ومواطن الاختلاف والأقوال في هذا الفصل. ثانيا، في الأدلة على المدعى، وكما هو واضح فإننا لم نعقد قسما مستقلا لمبادئ المسألة، لأنه لا وجود فعليا لمبادئ مستأنفة وجديدة لهذه المسألة، لذلك انتقلنا مباشرة إلى الأدلة على المدعى وإلى بسط الكلام حول المدعى الذي يشتمل عليه هذا الفصل. وفي الحقيقة هناك مدعيات عدة في هذا الفصل. المدعى الأول في الفرق بين التميز والتشخص، لابد من البحث أولا في الفرق بين التميز والتشخص على مستوى المفهوم ثم على مستوى المصداق. أما مفهوما فالتميز عبارة عن افتراق ماهية عن غيرها، بحيث لا تكون الماهيتان صادقتين على أمر واحد، كماهية الفرس وماهية الإنسان، فإن ماهية الفرس وماهية الإنسان لا تتصادقان على مصداق واحد، وعليه فلا بد لحصول التمايز بين ماهيتين أن يكون هناك مقارنة بين أمرين وماهيتين، بحيث تدخل خصوصية ما في الماهية الأولى وتسلب هذه الخصوصية عن الماهية الثانية فيقع التمايز بينهما. وليس المنظور في التميز بين الماهيتين الوجود الخارجي لكل من الماهيتين، بل المنظور إليه هو الماهية في نفسها وأنها متمايزة عن غيرها. هذا هو المعنى المقصود من مفهوم التميز، وهو قريب جدا إلى مفهوم التميز لغة، فليس هو مصطلح بالكامل، بل هو يعني الافتراق، خاصية موجودة في ماهية بها تفترق عن ماهية أخرى. أما بالنسبة إلى مفهوم التشخص فهو عبارة عن صيرورة الماهية شخصية وجزئية، بحيث لا تصدق على غيرها مطلقا. فالتشخص هو كون الماهية شخصية جزئية، زيد هذا، بكر هذا، هذا التشخص، هذا الذي يمنع الاشتراك هو الذي يسمى تشخصا. وعليه إن التشخص كما ظهر مفهوما مباين لمفهوم التمايز، تباين على مستوى المفهوم يعني مقابل الترادف، لا ترادف بين التميز والتشخص. وأيضا يظهر مما تقدم أن التشخص صفة نفسية للماهية، يعني توصف بها الماهية المشخصة بنفسها من دون إضافة أو نسبة أو مقايسة أو مقارنة بغيرها. فهي، فأقول مثلا زيد هو شخص ومشخص في نفسه، متشخص في نفسه، لا يصدق على كثيرين في نفسه، هو عبارة عن شخص إنساني. فالتشخص صفة نفسية مقابل التميز، لأن التميز بناء على ما تقدم يظهر أنه صفة نسبية وإضافية تنشأ من المقارنة، وذلك لأن التشخص عبارة عن صيرورة الشيء في نفسه شخصي وجزئي، أما التميز فهو بالمقارنة إلى الغير، فلا بد من التمايز من إضافة. فلا يكفي القول بأن هذا متمايز، بل لا بد من القول بأنه متمايز عن أي شيء. فتمايز الإنسان عن الفرس مثلا غير تمايز زيد عن بكر. الفرس يتمايز عن الإنسان بالفصل، أما زيد يتمايز عن بكر لا بالفصل ولا بالجنس، لأن زيد هو فصله وجنسه عين فصل وجنس بكر. الافتراق التمايزي بين زيد وبكر هو بالعوارض، مثلا زيد ابن فلان طوله كذا عرضه كذا وزنه كذا، بينما بكر له عوارض مشخصة أخرى. أما التشخص فلا يحتاج إلى المقارنة، يكفي أن تقول إن زيدا متشخص وليس إلا شخصا واحدا لا ينطبق على كثيرين، من دون حاجة إلى إضافة ونسبة لغيره. هذا كله بالنسبة إلى الافتراق المفهومي بين التشخص والتميز. ويظهر من هذا الافتراق المفهومي بين التشخص والتميز أن التميز وصف إضافي، بينما التشخص هو وصف نفسي. وأما مصداقا فالنسبة بين مصاديق التميز ومصاديق التشخص فهي العموم والخصوص من وجه. وأنتم تعرفون وقد درستم في كتاب المنطق أن النسب الأربعة تكون بين المصاديق، فأقول مثلا إن النسبة بين الإنسان والفرس هي التباين، النسبة بين الحيوان والإنسان هي العموم المطلق، النسبة بين الأسود والطير هي العموم من وجه. هذه لها علاقة بالمصاديق. إذا جئنا إلى النسبة بين مصاديق التميز ومصاديق التشخص، فقد ذكر في الكلمات أن النسبة بين التميز والتشخص هي العموم والخصوص من وجه، أي إنهما يشتركان في جهة ويفترق كل منهما عن الآخر في جهة، ومادة اجتماعهما أي مادة اجتماع التشخص والتميز هي الجزئي الحقيقي الذي نظر إليه مقارنة إلى غيره من الجزئيات، أي الجزئي الحقيقي الذي نظر إليه ممتازا عن غيره في عنوان من العناوين، كزيد مثلا المتشخص في نفسه، والذي يتميز عن بكر في الطول والعرض، فهناك عنوان الطول مثلا يتميز به زيد، فنقول مثلا زيد طوله مثلا متر ومتر ونصف مثلا، وبكر طوله متران مثلا، فيتمايزان في هذا الأمر، فزيد متشخص ومتميز عن بكر، متشخص في نفسه ومتميز عن غيره. فمادة الاجتماع بين التميز والتشخص هي الجزئي الحقيقي الذي نظر إليه ممتازا عن غيره. وأما مادة افتراق التشخص عن التميز، لأننا كما قلنا النسبة بين التميز والتشخص هي العموم والخصوص من وجه، وذكرنا مادة الاجتماع، أما مادة افتراق التشخص عن التميز فهو نفس الجزئي الحقيقي من دون مقارنته بأي شيء آخر، من دون ملاحظة وجه افتراقه عن غيره، كزيد إذا لاحظه العقل من دون أي مقايسة فهو عندئذ متشخص، لأن التشخص صفة نفسية له، ولكنه لا يقال إنه متميز لأن العقل لم يقارنه بأي شيء آخر، نظر إليه ولم ينظر إليه مقارنا أو بالقياس إلى غيره، فهو عندئذ متشخص ولا يقال إنه متميز لعدم المقايسة. هذه جهة الافتراق، افتراق التشخص عن التميز. وأما افتراق التميز عن التشخص، يعني ما هو الشيء المتميز غير المتشخص، فهو مثل الكلي المتمايز عن كلي آخر، كالإنسان مثلا المتميز عن الفرس بالناطقية، والإنسان الكلي غير متشخص لأنه يصح انطباقه على كثيرين، ولكنه متميز عن الفرس لأن العقل لاحظ أنه متميز عن الفرس بالناطقية. وبهذا يتضح أيضا أن التمايز لا ينافي الكلية بخلاف التشخص، قد يكون الأمر المتمايز كليا، أما المتشخص لا ينبغي إلا أن يكون جزئيا، لأن التشخص صيرورة الشيء جزئيا وشخصيا. هذا تمام الكلام بالنسبة إلى الدعوة الأولى في هذا الفصل. قال المصنف: الفصل الثامن في تميز الماهيات وتشخصها. تميز ماهية من ماهية أخرى، لاحظوا المقارنة، تميز ماهية من ماهية أخرى، هناك مقايسة، بينونتها منها ومغايرتها لها. حقيقة التمايز هي المغايرة بين الماهيتين لوجود خصوصية في الماهية الأولى غير موجودة في الماهية الثانية، بحيث لا تتصادقان. حقيقة التميز هي عدم التصادق، ليس كل ماهيتين مختلفتين ومتباينتين مفهوما يطلق عليهما أنهما متمايزتان، فماهية الإنسان مثلا مفهوما غير ماهية الحيوان، ولكن الإنسان والحيوان يتصادقان على شيء واحد. فزيد هو إنسان وحيوان، والإنسان هو حيوان. إن التمايز يشترط فيه عدم التصادق، كتميز الإنسان عن الفرس باشتماله على الناطق. هذا كله بالنسبة إلى مفهوم التميز. أما التشخص فهو كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين. لم يقارن، لم، بخلاف التميز عندما قال تميز ماهية من ماهية ذكر المقايسة. أما بالنسبة إلى التشخص فقد قال التشخص هو كون الماهية بحيث يمتنع صدقها على كثيرين، يعني الجزئية الحقيقية هي التشخص، كتشخص الإنسان الذي هو زيد. فإذن المصنف ذكر الفرق المفهومي بين التميز والتشخص، ونحن ذكرنا الفرق المصداقي بينهما، أي كون النسبة بينهما هي العموم والخصوص من وجه. ومن هنا يظهر، يقول المصنف، أمران. أولا يظهر أن التميز وصف إضافي للماهية، يعني يقتضي المقارنة. لا يقال هذه الماهية متميزة، دائما متميزة عن ماذا؟ الإنسان متميز، متميز عن أي شيء؟ عن الفرس مثلا، بالناطق. بخلاف التشخص، التشخص فإنه نفسي، هو وصف نفسي، يعني متعلقه النفس المتشخص من غير إضافة، من غير مقارنة، غير إضافي. والأمر الثاني الذي يظهر هو أن التميز لا ينافي الكلية، يعني أن الشيء المتميز قد يكون كليا، ليس كل متمايز عن غيره جزئي حقيقي. فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية ولا ينتهي إليها وإن تكرر، بخلاف التشخص، أي بخلاف التشخص فإنه ينافي الكلية. ويقصد بهذه العبارة أننا إذا أضفنا كليات على شيء، مثلا الحيوان الناطق، الحيوان الناطق الكاتب، الحيوان الناطق الكاتب الماشي، الحيوان الكاتب الناطق الضاحك الماشي الشاعر، مهما أضفنا كليات يبقى التميز عن غير الكاتب، عن غير الشاعر موجودا. فيمكن للمتميز عن غيره أن يكون كليا حتى وإن أضفنا له قيود، يعني تقيد الأمر بكلي آخر لا يعني أنه تشخص، بل إن القيود تضيق دائرة الماهية ولكنها تبقى كلية. يعني الإنسان كلي، إن زدنا قيدا قلنا الإنسان الكاتب، زدنا قيدا كليا فلا يعني أن الإنسان الكاتب صار جزئيا، بل هو يبقى كلي. ولذلك قال فإن انضمام كلي إلى كلي لا يوجب الجزئية. وهذا الفرق الذي ذكره المصنف، أو هذا القيد أن التميز لا ينافي الكلية، هو الذي ذكرناه عند ذكرنا للنسبة أنها عموم وخصوص من وجه بين التميز والتشخص. فالمصنف في الفرع الثاني يذكر مادة الافتراق بين التميز والتشخص. والأوفق كان أن يقال إن النسبة بين التميز والتشخص هي العموم والخصوص من وجه. التشخص يفترق عن التميز، والتميز يفترق عن التشخص، وبينهما مادة اجتماع. المصنف في هذا الفرع ذكر مادة افتراق التميز عن التشخص، وهو الكليات المتمايزة. وهذا معنى قوله إن التميز لا ينافي الكلية. هذا تمام الكلام في الدعوة الأولى في هذا الفصل. الدعوة الثانية وهي أنحاء التمايز. الكلام إذن في الدعوة الثانية حول أنحاء التمايز، فإن ماهية تتمايز عن ماهية أخرى كما قلت بوجود خصوصية في الماهية الأولى غير موجودة في الماهية الثانية. وقد ذكروا أن التمايز على ثلاثة أنحاء، وهذه الأنحاء قد مرت معنا سابقا وذكرناها، وكنا نرسلها نوعا ما إرسال المسلمات لوضوحها. النحو الأول من أنحاء التمايز هو التمايز بتمام الذات، ونحن كلامنا الآن عن الماهيات، فهناك ماهية تتمايز عن ماهية أخرى بتمام الذات، ويقصد بالتمايز بين ماهيتين بتمام الذات أن الماهيتين لا تشتركان في ذاتي من الذاتيات. أنتم تعلمون أن الماهيتين تفترقان في الفصل، مثلا الإنسان يفترق عن الفرس بالفصل، للفرس فصله الخاص وهو الصاهل، وللإنسان فصله الخاص وهو الناطق، ولكنهما لا يتمايزان بتمام الذات، بل إنهما يشتركان في ذاتي هو الجنس، فكلاهما حيوان. ولكن الأجناس العالية وهي المقولات كالجوهر مثلا والأعراض، هذه الأجناس العالية ليس فوقها جنس، فإن لم يكن فوق الأجناس العالية جنس فهي مفترقة بتمام الذات، يعني لا تشترك في جنس وتفترق في فصل، بل تفترق بتمام الذات، لأن اشتراك ماهيتين بأمر هو اشتراكها بالجنس، وافتراقها يكون بالفصل. أما لو فرضنا أن ماهيتين هما عبارة عن أجناس عالية ليس فوقهما جنس، فهذا يعني أنهما متمايزان بتمام الذات، كتمايز الجوهر عن الكيف، فالكيف جنس عال والجوهر جنس عال، ولا يتمايزان بشيء ويشتركان في شيء، لأن الاشتراك في شيء يعني أنهما مندرجان تحت جنس واحد. فإذا النحو الأول من أنحاء التمايز بين الماهيات هو التمايز بتمام الذات، وهو ما يكون بين الأجناس العالية غير المركبة من جنس وفصل. لماذا قلت غير المركبة من جنس وفصل؟ لأن الأجناس العالية لو تركبت من جنس وفصل لما كانت أجناسا عالية، لكان جنسها الذي تتركب منه هو الجنس العالي، وقد فرضت الأجناس العالية ليس فوقها جنس، ولذلك فإن الأجناس العالية غير مركبة من جنس وفصل، بل هي بسيطة من هذه الجهة. إذن النوع الأول من التمايز هو التمايز بتمام الذات، وهو الذي يكون بين الأجناس العالية. النوع الثاني من التمايز هو التمايز بجزء الذات، التمايز ببعض الذات، وهو عندما يكون التمايز بالفصل، كماهية الإنسان المتمايزة عن ماهية الفرس بالفصل، مع أنهما يشتركان في الجنس في الحيوانية، في الجسمية، في الجوهرية. فالنوع الثاني من أنواع التمايز هو التمايز ببعض الذات، أي بالفصول، كتمايز النوعين المندرجين مثلا تحت جنس واحد، سواء أكان جنسا قريبا أم بعيدا. وهذا هو النوع الثاني من أنحاء التمايز، التمايز ببعض الذات، يعني بجزء من الذات، بذاتي من الذاتيات. وأما النوع الثالث من أنواع التمايز فهو التمايز بالعرضي المفارق، بالعرضي المفارق. وهذا النوع من التمايز هو الذي يكون بين أفراد النوع الواحد، كزيد وبكر اللذان هما إنسان، كلاهما إنسان، لا يفترق زيد عن بكر بالفصل، كلاهما حيوان ناطق، تمام ذاتيات زيد تتشارك مع تمام ذاتيات بكر، ولكن زيد يفترق عن بكر في العرضيات المفارقة، فزيد له طول خاص، له وضع خاص، له كم خاص، له كيف خاص، له زمان خاص يفترق به عن بكر. فإذا النوع الثالث من أنواع التمايز هو التمايز الذي يقع بين أفراد النوع الواحد، وهو التمايز بالعرضيات المفارقة. هذه الأنحاء الثلاثة من أنحاء التمايز. وهناك نحو رابع من أنحاء التمايز ذكره شيخ الإشراق ورفضه ابن سينا، وهو التمايز التشكيكي في الماهية، ولكن هذا ما سنكله إلى الدرس اللاحق، ولكن نقرأ إلى الآن ما ذكرناه من الأنحاء الثلاثة من التمايز. قال المصنف: ثم إن التميز بين ماهيتين إما بتمام ذاتيهما كالأجناس العالية البسيطة، وصار واضحا لماذا ذكر قيد البسيطة، لأن الأجناس العالية لا تتركب من جنس وفصل، لأن هذا سيكون خلف كونها أجناس عالية. إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي، هنا يبرر أولا أن الافتراق بين الأجناس العالية هو بتمام الذات وأنها بسيطة، لأنه لو كان الافتراق ببعض الذات لكانت الأجناس العالية مشتركة ببعض الذات وهو الجنس، وهذا خلاف كونها أجناس عالية. إذ لو كان بين جنسين عاليين مشترك ذاتي كان جنسا لهما، لهذين الجنسين العاليين، واقعا فوقهما، وقد فرضا جنسين عاليين، هذا خلف. هذا النحو الأول من أنحاء التمايز. النحو الثاني هو التمايز ببعض الذات، وهو التمايز بين الأنواع لا بين الأجناس العالية، حيث يتمايزان بالفصول ويشتركان ببعض الذات التي هي الأجناس، وإما ببعض الذات، وهذا فيما كان بينهما جنس مشترك فتتمايزان بفصلين كالإنسان والفرس. الإنسان يتمايز عن الفرس بالناطق، ولكن الإنسان والفرس يشتركان في جنس الحيوان، فالافتراق والتمايز بين الإنسان والفرس هو ببعض الذات. والنحو الثالث من أنحاء التمايز هو التمايز بالخارج عن الذات، يعني بالعرضي المفارق، وهذا فيما إذا اشتركا في الماهية النوعية، يعني التمايز بين أفراد النوع الواحد، فتتمايزان بالأعراض المفارقة كالإنسان الطويل المتميز بطوله من الإنسان القصير. هذه أنحاء ثلاثة من أنحاء التمايز، وهي محل اشتراك واتفاق بين الحكماء. نعم، وقع اختلاف في النحو الرابع المدعى من قبل شيخ الإشراق، وهو التمايز التشكيكي في الماهية، فهل يجوز التشكيك في الماهية أم لا؟ هذا ما رفضه الشيخ الرئيس وتبعه على ذلك المصنف، وهذا ما سيأتي إن شاء الله في الدرس اللاحق. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.